قال الكلام فيما هو الأصل إذا شككنا فيما في إذا شككنا في واجب هل هو توصلي أو تعبدي. مثلا شككنا في قول المولى طهر ثوبك، هل أن طهر ثوبك الواجب هنا هو واجب توصلي أو واجب تعبدي؟ ذكرنا فيما مضى أن المباحث هي ثلاثة. المبحث الأول ما يقتضيه الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي، وقد ذكرنا أنه لا يمكن أن نستفي الإطلاق أي إطلاق الصيغة لنفي التوصل لنفي التعبدية باعتبار أن التقييد مستحيل فالإطلاق كذلك. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول. وصلنا الآن إلى المبحث الثاني وهو ماذا يقتضي الإطلاق المقامي. المصنف يقول كما ذكرنا في الدرس الماضي المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى لو أحرزنا أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، يعني نعلم أن المتكلم عندما ذكر طهر ثوبك مثلا من كذا وكذا كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، فحينئذ إذا بين شيء وسكت عن شيء آخر كان سكوت عن ذلك الشيء بيان لعدم دخله في غرضه، وإلا لو كان ذلك الشيء المسكوت عنه له دخل في غرضه لكان المفروض على المولى أن يبينه، لأن المفروض إحنا جاي نقول أن المولى في صدد شنو؟ في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه. كل ما كان له دخل في غرضه ماذا يريد المولى؟ أن يبينه. فعدم بيانه سكوت عن شيء دال على أن هذا الشيء الذي سكت عنه المولى ليس دخيلا في غرضه. فنستطيع أن نقول في قولي طهر ثوبك إذا كان المولى في صدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه ولم يبين وسكت عن قصد الامتثال، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي وننفي قصد الامتثال. إذا نفينا قصد الامتثال يعني ماذا نثبت؟ نثبت التوصلية. هذا إذا أحرزنا أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه. الصورة الثانية اللي هي المبحث الثالث طبعا الصورة الثانية، ما لو شككنا هل أن المتكلم في صدد تمام ما له دخل في غرضه أو لا، حينئذ سقط الدليل اللفظي على الحجية ونلتجئ إلمن إلى الدليل العملي. طبعا الدليل العملي هنا باعتبار أنه ليش نصل إلى الدليل العملي؟ لأن المفروض أن الإطلاق المقالي يعني الإطلاق اللفظي مستحيل، والإطلاق المقامي فرع من؟ نتمسك بالإطلاق المقامي فرع من؟ فرع أن نحرز أن المتكلم شنو؟ في مقام البيان تمام ما له دخل في غرضه. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي حينئذ يصار المن إلى الأصل العملي. في مورد الأصل العملي نسأل هل أن الأصل هنا هنا شنو أقصد؟ فيما لو شككنا في أن قصد الامتثال قيد في المأمور به حتى نقول بالتعبدية، أو أنه ليس قيدا في المأمور به فيثبت شنو؟ التوصلية، كما في قولنا مثلا طهر ثوبك، فإن طهر ثوبك لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة اللفظي لنفي القيد لأن المفروض أن القيد مستحيل فالإطلاق كذلك. ولم نحرز أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، يعني ما استطعنا أن نتمسك بالإطلاق شنو، فلذلك سقط الدليل اللفظي، سقط الدليل اللفظي بشقين المقالي والمقامي. فحينئذ إذا كان هذا الدليل اللفظي ساقط عن الحجية وغير معتبر أو مجمل، حينئذ نلتجئ إلى الأصل العملي. السؤال هو لو كنا نحن والأصل العملي ماذا يقتضي الأصل العملي؟ طبعا الأصل العملي دي احتمالين، إما أن نقول بالبراءة أو نقول بالاشتغال. المصنف يسأل يقول أيهما ينسجم مع المقام؟ أي مقام؟ مقام ما لو شككنا في أن قصد التقرب يعني قصد الامتثال هل له دخل في غرض المولى أو لا؟ أيهما ينسجم مع المقام؟ هل ينسجم أن نقول أن قاعدة البراءة هي التي تجري في المقام أو قاعدة الاشتغال؟ يرى المصنف على أن الذي يجري في المقام هو قاعدة الاشتغال لا قاعدة البراءة. بالتقريب يقول طبعا بالمناسبة يعني دائما يقولون أن الأعلم هو الأقدر على رد الفروع إلى الأصول، عبارة أو الأعلم هو أعلم بالأصول أو الفقه أو أعلم بالفقه إلى آخره. بعض من المحققين قال لا، هو الأعلم أعلم في الفقه أو الأصول وفي التطبيق. وهي قضية مهمة في قضية التطبيق، يعني تلاحظ أن هناك أصولي نحرير، أصولي صغير كما يقولون، لكن في مقام التطبيق تطبيق الفقه على الأصول، بدل مثلا أن يطبق في المورد قاعدة الاشتغال شيء يطبق قاعدة البراءة وهكذا، فيكون عند وين الخلل؟ يقولون خلل في التطبيق. فلذلك قضية التطبيق قضية جدا مهمة. أنت صحيح متين جدا بالأصول، لكن عندما تريد أن تطبق الموارد على القواعد حينئذ يكون هناك خلل في مقام التطبيق، فقضية التطبيق قضية مهمة. طبعا المصنف شأن ودأب دأب كثير من المحققين يرى أن قاعدة البراءة تجري عندما يكون هناك شك في أصل التكليف، مو بينما قاعدة الاشتغال العقلي التي هي مؤداها اشتغال الذمة اليقيني يقتضي فراغ الذمة اليقيني تجري في مورد الشك في سقوط الأمر، يعني الشك في الامتثال، يعني أعلم بوجود الأمر لكن أشك بمن في أن الأمر هل سقط بهذا الامتثال أو لا. هذا معروف عند الأصوليين. الآن نريد أن نطبق عمليا هذا المورد، وأي مورد أصل المورد لو شككنا أن قصد الامتثال هل داخل في تحقق تمام ما له دخل في غرض المولى أو لا؟ المصنف يقول هذا المورد من صغريات قاعدة الاشتغال وليس من صغريات قاعدة البراءة. لماذا؟ يقول وذلك لأننا نحرص، إن شاء الله راح نكتب لكم إياها لأهميته، أننا نحرص أن هناك أمرا، نحن لا نشك في أصل التكليف، نحرص أن هناك أمرا، وهذا الأمر تعلق وين؟ تعلق بالصلب. طبعا القدر المتيقن منه والقدر المتيقن أنه تعلق مثلا بالفعل المجرد، بالصلاة المجردة، بغسل الثوب المجرد، ونشك في دخل هذا الشيء في الغرض، والشك في الغرض إنما يرجع بالحقيقة إلى شك في سقوط الأمر، لا شك في الأمر، لأن الأمر حسب الفرض وشنو محرج، إنما نشك أن هذا الشيء يحقق الغرض أو لا يحقق. ومن المعلوم أن الأمر معلول للغرض، كتب فيها الأمر معلول للغرض، ويدور الأمر مدار من؟ مدار الغرض وجودا وعدما. فالأمر موجود ولكن نشك أن هذا الأمر المتوجه إلينا هل يسقط بإتيان الشيء بلا قصد القربة أو يسقط بإتيانه بقصد القربة، فيكون هناك شك في الغرض، وكلما كان هناك شك في الغرض فالمجرى هنا مجرى شنو؟ مجرى الاشتغال. نعم لو كان هناك شك بأصل التكليف بنفس الأمر حينئذ يمكن أن تجرى فيه قاعدة البراءة. فتحصل مما ذكرنا أن المورد من صغريات قاعدة الاشتغال وليس من صغريات قاعدة البراءة. إذن في هذا المورد. أي مورد؟ مورد ما لو شككنا أن قصد الامتثال له دخل في تحقق الغرض أم لا، حينئذ لا بد لنا من أن نقول بالاشتغال. نتيجة القول بالاشتغال راح تكون شنو مولانا؟ التعبدية أو التوصلية؟ التعبدية. أن كل مورد نشك أن هذا الواجب، طبعا هذا المورد اللي نشك يكون شنو؟ لا، ولا إطلاق لفظي ولا إطلاق شنو؟ مقام، لأنه حتى نجري الأصل العملي لا بد نفترض أنه شنو؟ لا يوجد هناك أصل لا لفظي ولا مقامي. فحينئذ إذا شككنا في واجب، هل في مقام امتثاله، في مقام تحقيق غرض المولى، هل يسقط بإتيانه مجردا عن قصد الامتثال أو يسقط بإتيانه مع قصد الامتثال؟ لا بد لنا من إجراء الاشتغال، وأن الغرض لا يسقط إلا بعد إتيانه بقصد الامتثال. يقول حتى لو قلنا، والمصنف يقول بذلك سبتلي، حتى لو قلنا أننا في موارد الأقل والأكثر الارتباط. ما عليكم هذا المصطلح الأقل والأكثر الارتباط، وحتى كتبنا فيها في هذا الفصل. حتى لو قلنا في موارد الأقل والأكثر الارتباط، حتى لو قلنا بالبراءة، والمصنف يقول بالبراءة، لتتكون سابقا تقريبا المعروف عند المحققين أن مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي هو جريان قاعدة ممتاز البراءة. البراءة إنما وقع الكلام بينهم، أي بين الأصوليين، في مورد الأقل والأكثر الارتباطي، كما في الصلاة. كما لو علمنا أن أجزاء الصلاة 9 وشككنا بجلسة الاستراحة، يعني شككنا بالزائد، المصنف وعليه أكثر المتأخرين أنه في موارد الأقل والأكثر الارتباطي تجري أيضا قاعدة البراءة. هذا كلام تقدم سابقا وسيجي تفصيلا لاحقا. يقول المصنف حتى لو قلنا في موارد الأقل والأكثر الارتباطي بجريان قاعدة البراءة، هنا في هذا المورد ماذا تجري؟ قاعدة الاشتغال. لماذا تجري قاعدة الاشتغال؟ لأن مناط البراءة، جريان البراءة كما قلنا غير مرتين، هو الشك في أصل التكليف، بينما هنا الشك في من؟ الشك في أن ما يأتي به، نعلم بالأمر أن ما يأتي به المكلف مجردا عن قصد القربة هل يحقق الغرض؟ من قوسين، هل يحقق الامتثال أو لا؟ وبالتالي لا بد لنا من القول بالاشتغال في هذا المورد، حتى إذا قلنا أنه في موارد الأقل والأكثر الارتباطي تجري البراءة. نعم، هذا نعم استدراك على ما ذكره. مقال نحن نمنع الإطلاق اللفظي، استدراك على قولي نحن نمنع الإطلاق اللفظي. ليش منع الإطلاق اللفظي في الدرس الماضي؟ المصنف ليش منع الإطلاق اللفظي؟ الإطلاق المقالي لاستحالة التقييد، فيستحيل معه شنو؟ الإطلاق. لكن إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، أي إطلاق الذي يستحيل؟ الإطلاق اللفظي، الإطلاق المقالي. لا أنه إذا استحال التقييد يستحيل معه شنو ولا له؟ هل أحسنتم الإطلاق المقامي؟ نعم، نقول بالملازمة، أي كلما استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لكن نقصد من الإطلاق الذي يستحيل باستحالة، نقول باستحالة الإطلاق، باستحالة التقييد، أي إطلاق الذي يستحيل؟ الإطلاق المقالي، أي اللفظي. أما بالنسبة إلى الإطلاق المقامي فهو مفهوم بمن؟ لأن المتكلم هل هو في مقام بيان تمام ما له دخل أو لا؟ حتى لو علمنا أن هذا الشيء يستحيل، وين؟ في متعلق الأمر. شوية تبتي، يعني إذا أحرزنا أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه كقصد القربة، وإن كان قصد القربة لا يمكن أخذه، وين؟ في متعلق الأمر. مع ذلك يمكن أن يجري الإطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي. فالإطلاق المقامي ليس مرهونا باستحالة أو عدم استحالة أخذ شيء في متعلق الأمر، بل أن الإطلاق المقامي مرهون بأخذ شيء وين؟ في الغرض لا في المتعلق الأمر. متعلق الأمر راجع من؟ الإطلاق اللفظي. أما غرض المولى راجع من؟ لذلك ما دام وصلنا إلى هذه الحالة فنكتب الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. شنو الفرق بيناتهم؟ أما بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي نقول أن الإطلاق اللفظي يعتبر فيه كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في متعلق الأمر. خلي خط تحت كلمة في متعلق الأمر. إذن شوية بالك يمين. إذن في الإطلاق اللفظي إنما يكون المتكلم في صدد بيان من؟ صدد بيان تمام ما له دخل وين؟ في متعلق الأمر. هذا الإطلاق اللفظي. لا الإطلاق المقامي لكن متعلق الأمر. الإطلاق المقامي أن المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض. في الغرض خلي تحت خاص. هسه نرجع إلى عبارة المسبب. جي. وين؟ أي خوف هذا يعني لابد. ممتاز. يعني حتى لو كان ذلك الشيء له دخل أو ليس له دخل في المتعلق الأمر وما ناظر يعني بين هلاليين. الإطلاق اللفظي ناظر المن إلى متعلق الأمر والإطلاق المقامي ناظر المن إلى الغرض. ولذلك حتى لو كان هناك شيء كقصد الامتثال لا يمكن أخذه في الإطلاق اللفظي. يمكن أخذه وين مولانا؟ في الإطلاق المقامي إذا كان له دخل وين؟ في الغرض. فستأتي إن شاء الله تعالى بالتكمله. نعم إذا كان الآمر أي المولى في مقام بيان بصدد بيان أو في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن هاي التفت إلى هاي المصير وإن لم يكن له لذلك الشيء الدخيل في قصد الامتثال دخل في متعلق أمره. تلاحظ أن قصد الامتثال هل يكون دخيلا في متعلق الأمر أو لا؟ قصد الامتثال هل له يكون دخيلا في متعلق الأمر أو لا؟ لا يكون لأنه يستحيل. وذكرنا قصد الامتثال لا يمكن أن يكون دخيلا في متعلق الأمر لذلك لا يتحقق فيه الإطلاق. شنو؟ الإطلاق اللفظي. إنما لو كان دخيلا فإنما يكون دخيلا وين؟ في الغرض. فإذا كان دخيلا في الغرض يمكن أن يجرى في الإطلاق المقام حتى لو لم يكن أخذه وين؟ في متعلق الأمر. لأن المناط أؤكد المرة الثالثة أن المناط في الإطلاق المقامي هو أن يكون للشيء دخل في غرضه وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء وين؟ في متعلق الأمر. قال وإن لم يكن له أي لذلك الشيء الدخيل دخل في متعلق أمره ومعه. شنو ومعه؟ يعني ومع كون المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه. يعني إذا أحرزنا أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ومعه سكت أي سكت المولى في المقام. أي مقام سكت في المقام؟ أي مقام؟ مقام بيان ما له دخل في غرضه. يعني هيك يكون بهاي العبارة شوية أننا إذا أحرزنا تجد أن المتكلم في مقام بيان ما له دخل في غرضه وبين أمورا وسكت عن أمور أخرى. والمفروض إحنا شنو أحرزنا؟ أن المتكلم شنو؟ في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه. فسكوت عن شيء كاشف على أن هذا الشيء ليس دخيلا في غرضه، لأن لو كان دخيلا لبينه، وعدم بيان كاشف عن عدم دخالته في الغرض، وإلا لكان ذلك نقضا للغرض، وهذا خلاف الحكمة التي يفترض أنها موجودة في المولى الحكيم. ومعه سكت المولى في المقام ولم ينصب دلالة، دلالة يعني قرينة، على دخل قصد الامتثال في حصوله أي في حصول الغرض. كان هذا أي كان هذا السكوت من المولى قرينة على عدم دخله أي دخل قصد الامتثال في حصول غرضه أي في حصول غرض المولى أو غرض الآمر. وإلا شنو إلا؟ يعني وإلا لو سكت عن شيء وكان ذلك الشيء له دخل في غرضه لكان ذاك خلافا خلاف الحجم. شلون عندك اوامر المستشفى؟ لا ولا لا، شو اللي نقول؟ نقول مره يصدر الامر ونحرز ان المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرض. مثلا الموضوعات البيانيه التي وردت كما تعرفون، اننا نحرز ان الامام في مقام من في مقام بيان تمام ما له دخل، قال الا اعلمك وضوء رسول الله حديث المشهور، فبدا يتوضا الامام سلام الله عليه امام زراره وامام ملأ من الناس، فأحرزنا أن الإمام ألا أعلمك وضوء رسول الله، نعلم أن المتكلم يعني الإمام سلام الله عليه في مقام بيان ما له دخل في غرض الآمر وغرض المولى. هنا إذا أحرزنا حينئذ، فإذا لم يتمضمض الإمام يعني سكت عن هذا الشيء كشف ذلك عن شنو؟ عن عدم دخله، وإلا لو كان دخيلا لكان الموضوع، لأننا جاء نترك أن الإمام في مقام ما كان له دخل في غرضه، ما له علاقة تعدد الأوامر وكذا. وإلا لكان سكوته، يعني وإلا لو سكت عن شيء وكان ذلك الشيء دخيلا في غرضه لكان سكوته أي سكوت المولى نقضا له أي للغرض، وخلاف الحكمة. والمفروض أن المولى حكيم، فلا بد عند الشيخ هسه كل كلامنا كانت اي صوره مولانا؟ الصوره الاولى الاحراز. الصوره الثانيه اللي هي يا مبحث الصوره الثانيه المبحث الثالث، يا صوره ما لو شككنا ان المتكلم هل في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه او لا، اذا شككنا اللي هي شنو قلنا؟ حينئذ نرتج علما إلى الأصل العملي. ذكرنا أن المصنف يقول في مقام الأصل العملي تجري قاعدة الاشتغال للبراءة، فلا بد، طبعا هاي فلا بد أي ولا بد، يعني الفاء الذهبي واو، ولا بد عند الشك. شنو عند الشك؟ يعني عند الشك هل أن المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه أم لا، وعدم إحراز هذا المقام، أي مقام؟ في مقام البيان، في مقام تمام ما له دخل في غرضه، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل أي الأصل العملي ويستقل به العقل. طبعا هذا عطف تفسير، لأن من المراد الأصل العقلي، وماذا يستقل العقل حينئذ؟ لأن سيأتي ماذا يقتضي الأصل العملي وماذا يقتضي الأصل اللفظي. هذا المبحث اللي إن شاء الله ندرسه اليوم، لو كنا نحن والأصل، وإحنا توصلنا إلى يا مبحث الثالث الأصل، الأصل العملي على شقين كما تعرفون، أصل عملي عقلي وأصل عملي شنو؟ شرعي. المصنف يقول أما الأصل العملي العقلي، فالأصل العمل العقلي بالمناسبة الأصول العملية العقلية شقد؟ أما التخيير أو الاشتغال أو البراءة، ما عندنا استصحاب عقلي، واضح؟ الاستصحاب شنو مولانا؟ شعر على كل حال. فنقول ماذا يقتضي الأصل العمل العقلي؟ طبعا هو نوع القراءة يعني المقام ده شنو؟ نوع الاشتغال. هنا يقول مصنف الاشتغال. ثم بعد ذلك بعد كم سطور تحديدا تذكي في قوله ثم أنه لا أظنك، ثم أنه لا أظنك، هذا الأصل العملي الشرع. إذن في المبحث الثالث راح نقسم حتى يصير عندنا تبويب واضح. انتهينا من المبحث الأول الإطلاق اللفظي، انتهينا من المبحث الثاني كان شنو؟ الإطلاق المقامي في صورتي، صورة داخلة بالمبحث الثاني وصورة وين داخلة؟ المبحث الثالث. المبحث الثالث الأصل العملي
التوصلية.
إيه التوصلية أحسنتم. يعني لو قلنا نحن والإطلاق المقامي وأحرزنا أن المتكلم في صدر بيان تمام معنى الغرض، فماذا ننفي؟ ننفي التعبدية ونثبت، لأنه لو كان قصد الامتثال دخيلا لبينه، وعدم بيان كاشف على شنو؟ على عدم دخالة في الغرض. على كل حال وصلنا إلى المبحث الثالث، الأصل عملي. الأصل عملي، أصل عملي عقلي وأصل عملي شرعي. حتى نختصر لك بسطر واحد، أما الأصل العملي العقلي فمجرى للاشتغال أو الاحتياط العقلي، أما الأصل العملي الشرعي فلا يجري سالبا بانتفاء الموضوع. يعني أصلا ما عندنا شيء في المقام يجري فيه أصل عملي شرعي، على ما سيأتي بيانه في الدرس القادم. وضح مولانا؟ المصنف في مقام الأصل العملي العقلي مجرى لقاعدة الاشتغال، أما الشرعي فهو أصلا لا يجري لما سيأتي بيانه، لأن الأصل الشرعي ماذا يقول؟ رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون أو ما أكرهوا وإلى آخره. فرع من فرع هناك شيء موجود يراد شنو؟ يراد رفعه. أما هنا فهو شيء أصلا غير موجود حتى نناقش يرتفع أو لا يرتفع، على تفصيل إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم. فاعلم أنه لا مجال ها هنا، ها هنا وين؟ في أن قصد الامتثال هل يعتبر في الواجب أو لا؟ إذا شككنا، طبعا إذا شككنا في دخل شيء في غرضه إلا لأصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال العقلي طبعا لأهميته، فبالثلاث أربع أصل بس شوي على الطريق بيعنه بيعنه. ليش تجري أصالة الاشتغال ما تجري أصالة البراءة؟ بيعنه أنه بعد أن تعلق الأمر بذات الفعل بدون قصد الامتثال، طبعا من المحرز الآن؟ طهر صوبك. شنو المحرز الآن في كلامنا؟ تعلق الأمر بمن؟ بذات الفعل وهو غسل صوب بدون قصد الامتثال، ونحن نشك في دخل من؟ في دخل قصد الامتثال. فمن هو المحرز في المقام؟ ثبوت الأمر، الأمر بمن؟ بوجوب الغسل بذات الفعل. واضح؟ أنه بعد أن تعلق الأمر بذات الفعل بدون قصد الامتثال نشك أن غرض المولى الداعي إلى هذا الأمر، الداعي إلى هذا الأمر يعني الأمر بغسل الصوت طبعا، الذي تعلق بذات الفعل هل يحصل، يحصل بين قوسين الغرض، هل يحصل الغرض بمجرد الاتيان بالفعل، هل يحصل بمجرد الاتيان بالفعل بدون قصد الامتثال ام لا؟ يعني شوية قبل ما نخلف وين راح يكون الشك مولانا؟ الشك في تحقق من؟ في تحقق الغرض، مو الشك بمن مولانا؟ مو الشك بالامر. انت اذا تراجع الفترة اللي رديت لك اياه، أننا نحرز وجود الأمر ونشك أن قصد الامتثال هل دخيل أو لا، هل أن هذا الأمر كان بداعي قصد الامتثال أو لا؟ أي أمر؟ الأمر بذات الفعل، هل كان بداعي قصد الامتثال او لا؟ يعني نشك بي من مولانا، نشك في داع الامر، لا اننا نشك بي من بنفس الامر. خليك علامة استفهام ام لا؟ والشك في حصول الغرض، هكذا ان المصنف يريد ان يؤسس قاعدة. شنو القاعدة؟ ان الشك في نفس الامر مجرى المن، الشك في نفس الامر مجرى المن، والشك في الغرض مجرى الاشتغال. حتى ترى حيبينك، والشك في حصول الغرض يوجب الشك في سقوط الامر. سقوط، خلي جواها خط، سقوط الامر يعني سقوط الامر، يعني الامر موجود وانا اشك فيه من بسقوطه. دائما اذا شككنا في سقوط الامر مو في الامر، شو يكون مجرى الاشتغال؟ انما تجل براء اذا كان الشك في من باصل ثبوت الامر لا في سقوط الامر. والشك في حصول الغرض يوجب الشك في سقوط الامر، لان هذا تعليل لهذه الدعوة، لهذه الكبرى التي اسسها المصنف، وهو ان كلما شككنا في الغرض فالشك في الغرض راجع من الى الشك في من في سقوط الامر، لان الغرض او لان الامر العفو، لان الامر معلول وتابع للغرض. هاي فالتعليل ان الامر معلول للغرض، طبعا واضح انه لولا الغرض لما كان هناك شنو؟ من الذي يدعو الى الامر؟ راح يكون الامر معلول والغرض شو يكون؟ يكون علة له. والمعلول تابع لعلته وجودا وعدما، فمع تحقق الشك في سقوط الامر لزم الاحتياط. واضح؟ الشك في سقوط الامر، خلي خلص تحت كلمة سقوط، لزم الاحتياط وبالتالي يتعين عليه الاتيان بالفعل بقصد الامتثال تحصيلا للفراغ اليقيني، تحصيلا للفراغ اليقيني. فالنتيجة باسطر، فالنتيجة أن المقام هنا في الشك في سقوط الأمر بعد العلم به، العلم بنا بالأمر، حيث نعلم أن الأمر تعلق بذات الصلاة، حيث نعلم أن الأمر تعلق بذات الصلاة أو بذات الغسل، ونشك في سقوطه بدون قصد الامتثال، ونشك في سقوطه بدون قصد الامتثال لاحتمال عدم حصول الغرض، لاحتمال عدم حصول الغرض بمجرد الاتيان، بمجرد الاتيان بالفعل. وكل مورد كان الشك فيه في سقوط الأمر، وكل مورد كان الشك فيه في سقوط الأمر يكون مجرى المن للاشتغال. لا أن المقام يكون الشك فيه الأمر حتى تجري البراءة، لا أن المقام يكون الشك فيه في نفس الأمر حتى تجري البراءة. نرجع الآن نكمل عبارة المصنف، ما أدري وضح صورة المصنف. طبعا بالمناسبة كثير ممن علق على الكفاية وفي البحوث الخارجة ناقش المصنف في هذا الذي ذكره، هكذا يدعيه المصنف، يعني ليست عبارته خالية عن من؟ عن النقد والإيرادات الكثيرة، هو هكذا يرى أن المورد مصغريات من مولانا، المصغريات قاعدة الاشتغال على كل. فاعلم أنه لا مجال هنا إلا لأسرار الاشتغال ولو قيل. يعني شنو؟ حتى لو قلنا، والمصنف يقول أو لا يقول، حتى لو قلنا أن المورد أو أن الشك في الأقل والأكثر الارتباطي مجرى علما للبراء، حتى لو قلنا، فهنا لا بد من جريان من؟ من جريان قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن الأقل والأكثر الارتباطي كما لو شككنا في الصورة يرجع بالحقيقة علما مولانا إلى الشك في الأمر ديما في الصورة، الأمر ديما جلسة الاستراحة، بينما هنا ليس الشك وين مولانا في نفس الأمر في الصورة كما في مورد الأقل والأكثر، بل أن المورد الشك ديما مولانا في تحقق الغرض الذي مرجعه علما الشك في تحقق الغرض إلى الشك في سقوط الأمور، لا أن الشك في نفس الأمور. ولو قيل بأصالة البراءة ما إلى دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك يقول حتى لو قلنا أنه من صغريات هذه القاعدة، حتى لو قلنا أنه من صغريات هذه القاعدة فلا تجري البراءة في هذا المورد تحديدا، حتى لو قلنا أنها من صغريات، يعني أنا راح أسلم يقول المصنف أنها من موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، حتى مع ذلك لا تجري البراءة هنا. يقول حتى لو تنزلنا أنه من موارد الشك بين الأقل، لو تنزلنا تحديدا في هذا المورد لا تجري البراءة. وذلك هذا تعليل المس، تعليل لجريان الاشتغال دون البراءة، وذلك لأن الشك ها هنا، هنا شنو؟ يعني عند الشك في قصد الامتثال في أنه دخيل في الغرض أو لا، لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. من هو التكليف المعلوم؟ نحن نعلم بوجود الأمر، هذا هو التكليف الأمر، هذا التكليف الذي نعلمه، نعلم بوجود الأمر ونشك بمن؟ في فراغ الذمة اليقيني ممن؟ من التكليف المعلوم اليقيني، الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل. مو عندنا، وليش يسمونه الاحتياط العقلي؟ ليش يسمونه الاشتغال العقلي؟ لأن العقل يستقل ويحكم أن اشتغال الذمة اليقيني، إذا علمت أن ذمتك مشتغلة الآن، إذا علمت أن ذمتك مشتغلة بصلاة الصبح مثلا، فاشتغال الذمة اليقين ماذا يقتضي؟ فراغ الذمة اليقين. فلو أتيت بشيء شكيع أنه يفرغ الذمة أو لا يفرغ الذمة، العقل يحكم بفراغ الذمة أو لا يحكم؟ لا يحكم، إنما يحكم العقل بفراغ الذمة حيث يوجد امتثال يقيني، لأن ما يقتضي الاشتغال اليقين ماذا يقتضي؟ فراغ الذمة اليقيني، لا فراغ الذمة الاحتمالي، فإن فراغ الذمة الاحتمالي شنو مولانا؟ لا يؤدي إلا إلى فراغ الذمة، إلى شنو؟ إلى إسقاط ما على الذمة اليقيني. قال مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، عنها أي عن وحدة التكليف، فلا يكون العقاب. راح شو يقول؟ يقول فإذا عوقب هذا المكلف هنا هل يكون عقابه بلا بيان؟ السؤال، لو أتى بالصلاة بلا قصد الامتثال، لو أتى بطهارة الثوب برش الثوب بلا قصد الامتثال، ترى الكلام ده مع الشيخ، هل يعاقب أو لا يعاقب بدعوى أنه لا يوجد هناك بيان؟ بيان موجود لو ما موجود؟ موجود، وين البيان؟ وجود الأمر، فإن وجود الأمر هنا بيان على أن الذمة مشتغلة بمن؟ بالأمر، وإنما كان الشك وين؟ في سقوط ذلك الأمر، فلا يكون عقابه عقابا بلا بيان، ولا أن تكون مؤاخذته مؤاخذة بلا برهان، بل تكون المؤاخذة ببرهان والعقاب ببيان وبدليل وبعلم. فلا يكون العقاب عقاب من؟ عقاب المكلف لو أتى بالفعل بمن؟ مجرد القصد الامتثال. لا يكون العقاب مع الشك، أي مع الشك في دخل شيء في الغرض، وعدم إحراز الخروج. إحراز الخروج يعني شنو؟ الخروج عن العهدة عقابا بلا بيان، هذا عقابا خبر فلا يكون، بل ماذا سيكون هذا؟ عقاب يكون عقابا ببيان. والمؤاخذة يعني ولا تكون المؤاخذة، هذا المعطوف على قولي فلا يكون، ولا تكون المؤاخذة عليه أي على عدم إحراز الخروج إلى آخره بلا برهان ولا دليل ضرورته. هذا ضرورة تعني شنو؟ ضرورة إلى أن المورد لا يكون مستغريات. طبعا هاي فلا يكون يعني فلا يكون المورد مستغريات، هاي نفس العبارة نقدر نشيلها شنو نحل مكانه فلا يكون أساس إلى آخره، تقدر تقول مكانه فلا يكون المورد مستغريات قاعدة البراءة، هاي معنى العبارة، هاي كلها معناها فلا يكون المورد من صغريات قاعدة البراءة ضرورته. هذا تعليل لماذا لا يكون العقاب بلا بيان بل يكون ببيانه، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف. عد علم بالتكليف لو ما عد علم بالتكليف، عد علم بالتكليف أعلم أني مأمور بنفس بالصلاة، مأمور بالغسل، العلم بالتكليف وهو وجوب الصلاة أو وجوب الغسل، فصح المؤاخذة والعقاب على المخالفة وعدم الخروج يعني، ويصح القول أنه لم يخرج المكلف عن العهدة أي عهدة التكليف المعلوم. لو اتفق عدم الخروج عنها أي عن العهدة بمجرد الموافقة إلى قلبه، طبعا هذا الكلام طويل الزيت أنه لا، لو هذا لو حرف امتناع او وصية يعني، ولو بعض المعلقين قالوا حق العبارة ان تكون ولو يعني سواء كان يعني هاي شرحت العبارة شوية تبدي بس كان مدين العبارة العيد العبارة ضرورة انه بالعلم بالتكليف، هذا قال صار عد علم بالتكليف اعلم بوجود الامر واشك بما قلنا بالسقوط مو مع العلم بالتكليف فصح المؤاخذة وعدم الخروج عن العهدة. لو هذا هل هو شرط لصحة المؤاخذة لو أو ولو وصية يعني إيش العصر لو اتفق يعني هذا لو اتفق شنو يعني صحة المؤاخذة فصح شكل لو اتفق عدم الخروج عنها يعني لو صلى هجف معنى العبارة لو صلى بدون قصد الامتثال فيؤاخذ متى يؤاخذ لو اتفق انه فعلا يعني لو صلى بدون قصد الامتثال لو اغتسل بدون قصد الامتثال يكون مؤاخذا حيث يكون ما اتى به مخالفا لمن للواقع هاي لو قرأناها بما نولانا لو اما قلنا ولو يعني ولو شنو يعني ولو سواء اتفق عمله او لم يتفق على كل حال المسألة بها وجهين إذا كان الشرطية قلنا وقت يكون العقاب شوف ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة تصح المؤاخذة بشرطنا لو اتفق عدم الخروج يعني صليت أنا إلى قصد القربة فيؤاخذ وقت وآخذ بشرط إذا اتفق أن ما أتي فيه شنو مولانا لم يخرجني عن العهدة يعني شو وقت لم يخرجني عن العهدة يعني كان شنو التكليف الواقعي شنو كان التكليف الواقعي مع قصد الخروج واضح هذا راح يكون المؤاخذة وإذا قرأناها وصية يعني ولو راح تكون في كلا الفرضين راح يكون شنو المكلف مؤاخذ يعني بعضهم يقول أكو سقط في عبارة المصنف كان يعني هيك يقول مبار المصنف مذاق المصنف لا تتلاعب في كون لو شرطية بل تتلاعب في كونها شنو ولا له وصلية شلون شلون اي ها مو القنوت يمكن اخذه شرعا لكلامنا القنوت يمكن اخذه شرعا واضح فاذا يمكن اخذه شرعا فيجري الإطلاق اللفظي لا وصلنا للدليل العملي لأن لا يمكن أخذه شرعا قلنا على ما سيكون يعني لو اتفق عدم الخروج عنها عن العهدة بمجرد الموافقة أي بمجرد الإتيان بذات الفعل بلا قصد الامتثال. وهكذا الحال شفت إلى كلمة وهكذا الحال هسه شوية تذكر وصلنا إلى نتيجة مهمة. هاي النتيجة نقدر نلخصها بنصف سطر. هل يجري أو هل تجري البراءة أو الاشتغال فيما لو شككنا في دخل قصد الامتثال في الأمر أو يعني في الغرض العفو، هل تجري البراءة أو تجري الاشتغال؟ هسه قبل قليل ذكرنا لو شككنا أن قصد الامتثال دخيل في الغرض فهل تجري البراءة أو تجري الاشتغال؟ صار لنا في ماذا تجري؟ تجري الاشتغال. ممتاز. هذا إذا كان المشكوك من هو قصد الامتثال، إذا كان المشكوك في دخالته في الغرض قصد الامتثال. إذا كان المشكوك قصد الوجه أو التمييز، هل المقام يجري فيه البراءة أو الاشتغال؟ المصنف يقول تجري الاشتغال أيضا. ليش؟ لأنه عندما جرت الاشتغال في قصد العفو في قصد الامتثال، لأنه كان متفرعا من إذا تذكرون عن الأمر، فلم يجري فيه الإطلاق اللفظي ولم يجري فيه الإطلاق المقامي، وشككنا في أنه له دخل في الغرض أو لا. فوين يرجع ذلك الشك منه؟ إلى الشك في سقوط الأمر. كذلك الحال في قصد الوجه، أننا لو شككنا في قصد الوجه أن الصلاة هل يشترط فيها قصد الوجه؟ قصد الوجه يعني قصد الوجه الاستفاضة أو الوجود. شككنا أن الصلاة هل تسقط إلا بإتيانها بقصد الوجود أو بقصد الاستقبال أو لا، فكما يجري في قصد الامتثال يجري وين؟ في قصد الوجه على وزان واحد. وكهكذا الحال، يعني كما قلنا بجريان الاشتغال فيما لو شككنا في دخل قصد الامتثال في الغرض، كذلك تجري أو قاعدة الاشتغال فيما لو شككنا في دخل قصد الوجه والتمييز في الغرض. وهكذا الحال، هكذا الحال عند الشك التعبدي اللي هو الاشتغال في كل ما شك. طبعا اللي عده بالنسخ كل ما شك مدموجة خليه صغر، يفصل كل على حدة والما على حدة لأن ما موصولة يعني. فمنو عندك كلمة مدموجة كل ما موصولة؟ لا، اللي ما عنده موصولة خليه يفصلها. وهكذا الحال في كل ما شك دخله في حصول الطاعة، طاعة يعني الأمر أو المأمور به أو متعلق الأمر، والخروج هذا عطف على قوله والطاعة العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به. منو اللي لا يمكن اعتباره في المأمور به لأنه متفرع عن الأمر؟ تذكروا قصد الوجه؟ قصد الوجه هل يمكن اعتباره في المأمور به أو لا؟ لا يمكن اعتباره. ليش؟ لأنه متفرع عن الأمر، وما كان متفرع عن الأمر لا يكون مأخوذا في متعلق الأمر. ليش؟ لإستلزامي شنو؟ هل يكون شيء متقدما ومتأخرا. فما كما أن قصد الامتثال جرت فيه الاشتغال لأنه لا يمكن أخوه في المأمور به، كذلك قصد الوجه لأنه لا يمكن أخوه في المأمور به أيضا تجري فيه شنو؟ قاعدة الاشتغال. يعني بعبارة ممكن نؤسس كبرى إلى المصنف أن كل ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، كل ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر اللي من هو لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، قصد الامتثال، قصد الوجه، قصد التمييز، كل هاي قاعدة عامة عند المصنف، كل ما لا يمكن أخذه في قصد العفو في متعلق الأمر فإنه لو شككنا فيه في أن له دخل في الغرض فلا بد أن نجري قاعدة فراغ. يا قاعدة الاشتغال أحسنتم. من صغرياته من هذه القاعدة قصد الوجه، فإن قصد الوجه هل يمكن أخذه في متعلق الأمر أو لا؟ لا يمكن أخذه، واضح؟ فيكون موردا لقاعدة الاشتغال. مما لا يمكن اعتباره في المأمور به، يعني يستحيل أخذه في المأمور به لكونه متفرعا عن الأمر، كقصد الوجه وقصد التمييز. طبعا قصد التمييز بوصف دقيقة بس الحرف الفمية. المراد بالقصد التمييز هو معرفة المأمور به بشخصه وعينه، ومعرفة المأمور به بشخصه وعينه، كما لو علم إجمالا أنه يجب عليه قبل ظهر، العفو قبل عصر يوم الجمعة، قبل عصر يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، كما لو علم قبل عصر يوم الجمعة يعني قبل صلاة العصر في يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، وأتى بهما احتياطا، وأتى بهما احتياطا، فلا بد له من تمييز أحدهما عن الآخر. في تحقق الامتثال يعني يكون يميز هاي هي، هو الواجب مردد عليه منه إما أو، شنو إما أو؟ إما الظهر أو الجمعة، فلا بد أن يميز أن هذه من هي، يعني ما له حق يأتي بصلاتين مطلقا، فلا بد أن يأتي بمن أن يميز أن هذه ظهر وهذه شنو جمعة. فكل ما كان له دخل في معرفة وتشخيص الواجب بعينه يكون من باب قصد التمييز. والحمد لله رب العالمين. يعني الظاهر من كل عن سيد باطل السلطان انه مشكوك، مشكوك اما ان يكون نفس الميقات او ابعد من الميقات، لا بد من الاحرام بالنفس، فان كان هو ابعد من الميقات تحقق النفس، وان كان نفس الميقات تحقق الاحرام ولغى النفس.
لا.